باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لا قوله تعالى أولئك في ضلال مبين مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا.
نعم هذا فيه في بيان أن الجن صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ عليهم القرآن. جاء في الحديث الآخر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما عليه لحما وكل بعرف يعرف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. فعلم قدرة الله العظيم العظم الذي يرمى وذكر اسم الله عليه من الشاة المذبوحة الذي ذكر اسم الله عليها يكون العظم هذا يرجع إليه لحمه الذي أكل فيكون لحم الجن، والبعرة يرجع إليه حبه الذي أكل فيكون عارفا لدوابه. ولهذا لا يجوز الإنسان يحرم على الإنسان يستنجي يستجبر بالعظم والرأس لأنه يفسد على إخواننا من الجن. يريد أن يعلم الجن قال إخوان المسلم المؤمنون إخوان للإنس قال إخوانكم من الجن. نعم فالمؤمن أخو المؤمن سواء من الإنس أو من الجن من العرب ومن العجم، والكافر ليس آخر للمسلم سواء كان من الإنس أو من الجن أو من العرب أو غيره. نعم
باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه ويقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين واقتلوا ذا الطفيتين والأبثر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. وقال عبد الله فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن
مجمع وابن مجمع
وقال صالح وابن أبي حصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وهذا الباب باب قول الله تعالى وبثها من كل دابة عام للدواب كل ما يدب على الأرض يشمل الحيات والطيور وغيرها. ولهذا قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها إذ الثعبان اسم للحية فالذكر يسمى ثعبان والحية اسم للأنثى حية أنثى والثعبان ذكر. قال يقال حيات أجناس يعني أنواع الحيات في أنواع متعددة فيها قصير وفيها طويل وفيها من كثير السم فيها قليل السم فيها من طوله مسافة طويلة فيها من يقوم كالرجل يقوم الحيات تقصص فيها من تلوع على الإنسان حتى تقطع نصفين أنواع. ولهذا قال يقال حيات أجناس والجان والأفاعي والأساود يعني هذه كلها من أنواعها. وقد يكون تتشكل الجن بصورة حيات عقارب ثم قالوا آخر بنصيحتها يعني ما من دابة إلا آخر بنصيحتها يعني هي في ملكه وسلطانه ما من دابة إلا الله إلا في ملكه وسلطانه. صافات والطير الصافات تفسر كلمة صافات بسط أجنحتهن ويقبضن يعني يضربن بأجنحتهن أولا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن يعني أضرب بأجنحتهن. مؤلف يفسر كل ما يتعلق بالترجمة وقريب منها باب الفائدة. ثم ذكر حديث ابن عمر أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبثر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله بن أبي طالب الحية ليقتلها فنداني أبو لبابة لا تقتلها. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحية. فقال إنه بعد إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. ذوات البيوت يعني الحية تكون في البيوت. العوامر يعني سمت عمر يعني تعمر البيت. الحيات إذا كانت في البراري والصحاري فإنها تقتل على كل حال. تقتل إذا كانت حية في البر في البراري والصحاري تقتل على كل حال. أما في البيوت إذا كانت في البيوت فإنها تنذر ثلاث مرات أو ثلاث أيام على اختلاف الروايتين. جاء في هذا الذكر مسلم رحمه الله في روايات متعددة أن الحية إذا كانت في البيت تنذر ثلاث مرات أو قد في ثلاث أيام ثم ننذرها يقول اخرجي ليس لك أن تجلسها هنا اخرجي إلى الخربات وإلى الصحاري ينذرها. فإن كان الشيطان ذهب وإن وجدها بعد ذلك يقتلها ليس عليه شيء. وذلك ينذرها ثلاث أيام أو ثلاث مرات ثلاث أيام خشية أن تكون من الجن ثم ينفرج بعد ذلك قتلت. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أنصاريا تزوج كان حج عهد بعرس فلما أراد جاء مرة إلى بيته لما أراد يدخل وجد امرأته على الباب فهو إليه بالرمح من غيره فقال أصبر انظر ما الذي أخرجني. فلما دخل وجد الحية حية ملتوية على فراشه فانتظمها بالرمح فأصيب في الحال فلم يدر أيهما أصبع موتنا الحية أو الأنصاري سرع في الحال فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه البيوت لها عوامل فإذا وجدتم شيئا منها فأنذروها. فإذا إذا كانت الحيات في البيوت فإنها تنذر ثلاثة أيام وثلاث مرات خشية أن تكون من الجن ثم يخرج بعد ذلك فإنها تقتل إلا نوعان من الحيات فإنهما يقتلان مطلقة في البرار والصحاري وفي البيوت من دون إنذار لعظم شرهما وهما ذو الطفيتين والأبتر نوعان من الحيات تقتلان مطلقة في البراري وفي الصحاري وفي البيوت وفي كل مكان من دون إنذار لعظم شرهما وهما ذو الطفيتين والأبتر. ذو الطفيتين حية في خطان في ظهرها خطان في ظهرها في ظهر الحية والأبتر هو يقال مقطوع الذنب أو قصير الذنب يقال لها الأبتر قصير الذنب أو مقطوع الذنب يقال لها الأبتر. وذو الطفيتين حية في ظهر خطان والعلة في كونهما يقتلان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل يطلسان البصر لأن هذا النوعين إذا رأها الإنسان مجرد رؤية يطلس البصر يعني اللي ينظر إليها ينطلس بصره فيكون أعمى والعياذ بالله مجرد الرؤية فقط. وكذلك يستسقطان الحبل إذا رأت المرأة الحامل سقط الحمل مجرد ما ترى القطتين أو الأبتر. فالعظم شرهما أمر بقتلهما على كل حال سواء في البراري أو في الصحاري أو في البلد لأنهما يستسقطان الحبل ويطمسان البصر صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم في كلام على قوله فإنه قوله اقتلوا شوف الصفحة اللي بعدها اقتلوا ذو الطفيتين
قوله اقتلوا ذو الطفيتين
نعم
تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل
المقل نعم
وهي خوصة المقل والطفي خوص المقل شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. قوله والأبثر هو مقطوع الذنب. وزاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقس. وقيل الأبثر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي
مثل المغاطيس جاء الله فيه قوة الجذب والإسقاط لا نظرته سقط الحق نعم.
قال الداودي هي الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكبر قليلا. وقوله والأبثر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبثر. ووقع في الطريق الآتية لا تقتل الحيات إلا كل أبثر ذي طفيتين وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة. قوله فإنهما يطمسان البصر أي يمحوان نوره وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذهب البصر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فإنه يلتمس البصر. قوله ويستسقطان الحبل هو بفتح المهملة والموحدة الجنين. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما الآتية بعد أحاديث فإنه يسقط الولد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعد أحاديث ويصيب الحبل. وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل. وكلها بمعنى. قوله قال عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما.
آخر الصفحة 49 فاصل أخطر الأخيرة وزعم الداودي فاصل أخطر الأخيرة آخر الصفحة وزعم الداودي أن الجنة لا تتمثل بالطفيتين.
وزعم الداودي أن الجنة لا تتمثل بالطفيتين والأبتر فلذلك أذن في قتلهما. وسيأتي التعقب عليه بعد قليل. وفي الحديث النهي عن قتل الحياة التي في البيوت إلا بعد الإنذار إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين أو ذا قفيتين فيجوز قتله بعد بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار. وفيه فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال القرطبي رحمه الله والأمر في ذلك للإرشاد
يعني ليس بواجب. نعم
نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه.
نعم لا ما ينبغي يخشى عليه مثل ما حصل لأصحابه. نعم السؤال عندي هنا يسأل سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يقول بعد تفسيرات الرياض التي استنكرها أهل العلم والدعوة شنت بعض الصحف حملة شعواء على العلماء والدعاة حتى طال الهجوم ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولمز أتباعها بالتطرف والغلو. والسؤال هو هل يجوز إطلاق مصطلح الوهابية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ وهل تحمل دعوة الشيخ رحمه الله فكرا جديدا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ وهل يعد منتقده منتصرا لمنهج السلف الصالح؟ وما حكم من يسلك هذا المسلك من نقل دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وسعه؟ عندك السؤال يتعلق بالتفسيرات تقول جواب عليها واحد
يعني نتكلم في وسائل الإعلام
نعم.
ونسمع ونقرأ في بعض المحرفين الكفرية أنهم يتهمون المناهج والهيئات وغيرها.
نعم.
وما دور أهل الإصلاح في رد على هؤلاء؟
نعم.
هذا يقول أحسن يشدد فطات مرضى القلوب على أهل الإيمان هذه الأيام بعد وقوع التفجيرات فبدأوا يلمزون المتطوعين ويصل الأقرب ويصل الأمر إلى الشريعة في الاستقامة.
نعم.
ما يرى فضيلتكم في واجب نحو ديننا وكيف رد على هؤلاء؟ وهل أهل العلم اتخذوا موقفا
وهل إيش؟
أهل العلم
نعم.
اتخذوا موقفا واحدا تجاه هذا الخطر.
نعم انتهى ما يتعلق
الشريعة.
نعم
بعض الإذاعات تتكلم عن تحريم
من الغناء وتحريم الغذاء وتحريم بعض الاشياء. نعم لا اكبر انت ما يتعلق بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اولا التفسيرات التي وقعت في مدينه الرياض لا يعلم من هم المفجرون هل هم من اليهود او من النصارى او من المسلمين او غيرهم لا يعلم الان لانهم فجروا انفسهم ولا يعلم. وعلى كل حال هذه التفسيرات فجور وإجراء اشتقاق التفسيرات من نفسها فجور وإجراء الفاء والجيم والراء كلها موجودة فجور تفسير إجراء فالتفسيرات فجور وإجراء. فهذا الذي فجر نفسه والعياذ بالله وفجر المساكن وقتل الأبرياء وقتل وأزهق النفوس ارتكب جرائم متعددة لا يختلف في هذا أهل العقول فضلا عن من له دين سواء كان دين حق أو باطل. أولا قتل نفسه وقتل نفسه جريمة كبيرة من كبائر الذنوب توعد عليها بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فمن قتل نفسه بحديدة بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسه في نار جهنم ومن تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ويدل على أنها من كبائر الذنوب. وملك نفسك التي بين يديك ليست ملكا لك، ملك لله. لا يجوز أن يقتل نفسه ولا يترك نفسه يجوح لا يعقل حتى يموت أو يخنق نفسه، لا يجوز. ملكك النفس ملك لله، لا تعتدي على نفسك ولا غيرك. ثانيا قتل النفوس المؤمنة بغير حق، راح ضحية هذه التفجيرات وناس المسلمون مؤمنون، وهذا من الجرائم العظيمة. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى في كتابه العظيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال إن حرمتك، معنى الحديث إن حرمتك عظيمة وإن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. فهذا أمر عظيم وأمر شنيع لا يقره أهل الدين، أهل الدين الإسلامي ولا أهل الدين غير الإسلام، لا يقره المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا غيره. أمر شنيع. ثم الجريمة الثالثة أيضا قتل المعاهدين. المعاهد هو الذي دخل بعهد وأمان ولو كان كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لوجد من سورة 40 خفيفا. ولو كانت حتى لو كانت دولة محاربة، ما دام دخل إلى البلاد بحرب بأمان، سوى هذا الأمان من أحد أفراد المسلمين يكون كفيل له يكفله، هذه إجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون ذمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. مرة هذا في البخاري، يعني حتى إذا أجار العبد أو المرأة لا يجد الحل أن يمسه بسوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانة أخت علي بن أبي طالب: قد أجرنا ما أجرت يا أم هانة. قالت: يا رسول، زعم ابن أمي أنه قاتل الرجل أجرته فلان بن هبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا ما أجرت يا أم هانة. فهذا الذي دخل بإجارة وأمان سواء كفالة رجل مسلم أو بكفالة الدولة لا يجوز الحل أن يمسه، حتى ولو كانت دولة التي يتبعها لو كانت محاربة. هو الآن ما هو محارب ودخل بأمان فلا يجوز قتله. الجريمة الرابعة إفساد الأموال وإضاعتها. هذه المجمعات السكنية كم كان لها من الملايين، كلها أضيعت وأهدرت أموال عظيمة. الجريمة الخامسة الإفساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرضهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الجريمة الثالثة ترويع المؤمنين. الجريمة السابعة زعزعة الأمن. الجريمة الثامنة تجرأة الفساق على أهل الخير، كن جرأة الفساق ومرضى القلوب والمنافقين على أهل الخير يتكلمون فيها بسببه مع أنه لا يعلم الآن منه. فعلى كل حال سواء كان هذا الذي فجر، سواء كان مسلم وثني يهودي أو نصراني أو وثني أو حتى مسلم ينتمي إلى الإسلام، فهذا جريمة شنيعة. فإن كان من الكفار من اليهود أو النصارى معروف حكمه، الكفر أعظم من ذلك. وإن كان ممن ينتسب إلى الإسلام فهذه جريمة عظيمة. كيف ماذا يريد لو هو مسلم؟ يريد أي شيء من هذا التفجير؟ يريد يجاهد في سبيل الله؟ هكذا بعض قد ورد ببعض الناس يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله. أين الجهاد؟ هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ثم أيضا تفجير كل إنسان يقتل نفسه، هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ما هو من الجهاد في سبيل الله حتى ولو كان بين الكفار، لا يجوز يقتل نفسه حتى بين الكفار، لكنه إذا جاهد الكفار وقاتلهم ودخل مغمس فيهم لا بأس. ونحن نرى أن التفسيرات الآن حتى التفسيرات التي تقع في فلسطين وفي غيرها لا نرى أنها مشروعة، وقد أجبت عن هذا مرات في أحد الدورات، وكان يفتي بهذا سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، لا يجوز أن يفجر نفسه، لكن إذا قتل الولد فلا بأس، ما تفجر نفسك تقتل نفسك فلا. وقد قال لي بعض الشباب في المسجد في اليوم الذي صلي فيه على 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 الموتى حفظ التفسير، جاء أحد الشباب لا أعرفه فقال لي إن بعض الناس يعني تألم وبعض الناس أثلجت صدورهم بهذا الموضوع. قلت كيف أثلجت صدورهم؟ قال أثلجت صدورهم بهذا التفسير. قلت كيف؟ قال قتلوا الكفار. طيب قلت والمسلمون؟ لو سلمنا المسلم معهم مسلمون. قال هؤلاء تترسوا بهم، حكم وحكم تترس. شوف الآراء تترسوا بهم، كيف تترسوا بهم؟ العلماء قالوا إذا كان في صف القتال، في صف القتال وثم بين المسلمين والكفار، ثم جاء الكفار وجعلوا دروع بشرية معهم أمام المسلمين، قالوا يقتلونهم للضرورة. قال هذا من التترس. قلت في قتال على عسى التترس، كيف تترسوا بهم؟ ما دام هؤلاء المؤمنين إذا تترسوا بهم يعني مضطرين أنهم يقتلونهم معهم. هذه يدل على أفكار، أفكار هذه توافق أفكار الخوارج والعياذ بالله. وأما ما ذكره السائل من أن بعض وذكرت أن بعض الناس تطاولوا على المؤمنين وعلى أهل الخير وعلى الدعاة وعلى العلماء، فهذا الحديث استغله هؤلاء، استغله مرضى القلوب هؤلاء اللي يتكلمون عن الهيئات وعن الصحف وبغيرها وعن تطوير المناهج وعنه كذا وعنه يتكلم من يكون في الهيئات كذا وكذا، هؤلاء مرضى القلوب، هؤلاء مرضى شعلهم النفاق، بعضهم منافقون، بعضهم فسقة، بعضهم ضعفاء الإيمان، وبعضهم يعيشون وراء، بعضهم يوافقون الناس وراءهم وهم لا يعلمون. فهذا الحدث جرى بعض الفساق وصاروا يتكلمون ويتطاولون على الهيئات وعلى أهل الخير وعلى الدعاة. وقال لي وأنا داخل وقضي الغروب، قال لي أحد الإخوان إن الأمير نايف وفقه الله يجري له أجرى يعني مؤتمر صحفي، وإنه سأل أحد فقال له ألم يحن الآن أن تلغى الهيئات التي تفرق الإرهاب؟ فقال له ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال لا أسف أن تكون مواطن سعودي وأنت عندك هذه الأفكار. هذا جواب جيد سديد، جواب موفق من الأمير فهد، من الأمير نايف وفقه الله، يعني يقول لا أسف أن تكون أنت من مواطن سعودي وتقول هذا الكلام. الهيئات الآن وضعت الهيئات كغيرها من أجهزة الدولة، الدولة هي التي أنشأتها وهم كغيرها، فهذا طيب يعني. وأنا أقول أن هذا يعني هذا الشخص ينبغي أن يحاسب وأن يبين لها الآن، إن كان مغرر به فإنه يبين له، وإن كان متعمد فإنه ينبغي أن يؤدب. فالمقصود أن هذا التطاول من بعض الفساق، هؤلاء الذين يتطاولون إما في قلوبهم مرض من المنافقين، أو إنهم فساق لا يبالون، أو إنهم مغرر بهم. والسائل يقول هنا إن طال الهجوم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ولم يلمز أتباعه بالتطرف والغلو إلى هذا الحد. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله دعوة السلفية، يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وقد لمزت هذه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقيل إنها كذا وكذا حتى في زمانه، إلى أنهم يكثرون الناس. وقد قال رحمه الله وكذلك أتباع كذلك علماء الدعوة لما قيل لهم انكم تكثروا الناس على العموم وانكم كذا وكذا، قالوا اجاب سبحانك هذا بهتان عظيم. والشيخ محمد رحمه الله نقول نحن الان لا نكفر الا من اجمع العلماء على تكفيره، حتى انه لا يكفر تارك الصلاه كسلا رحمه الله، ومع ذلك خصومه يقول انه يكفر الناس على العموم وانه كذا وانه ينهى عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يذكر خصوم الدعوه. هؤلاء الذين يتكلمون في دعوة الشيخ محمد حتى وصلت هذا لا شك أنه في قلوب المرأة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويجب أن يحاسبوا على كلامهم. ودعوة الشيخ محمد دعوة سلفية، دعوة إلى الكتاب والسنة، امتداد لدعوة السلف الصالح، لا غبار عليها، وهذا يعرف العام والخاص. حتى جاءت هذه السلسلة الذين يتكلمون بما في قلوبهم مرض. فالواجب على كل مسلم أن يمسك لسانه وأن يحبس لسانه عن الكلام الذي يهوي به في النار. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المسجد والمغرب. فعلى المسلم وعلى طالب علم أن يتقي الله عز وجل وأن يستمسك بدينه وأن يعلم أنه على الحق وأن دين الله حق وأن دين الله منصور وأن الصراع بالحق والباطل لا بد منه، وعليه أن يستمسك بدينه وعليه أن يعتز بدينه ويعلم أنه على الحق وأن ما يقوم به هؤلاء الأعداء وهؤلاء الفساق وهؤلاء من في قلوبهم مرض يتكلمون في الهيئات أو في يطلبون تطوير مناهج التعليم يعني بتغييرها وإضعافها أو ضم بعضها إلى بعض، هذا لما في قلوبهم من المرض أو لأنهم مغرر بهم لا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعي كلمته، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكبح جماح هؤلاء الذين يتهجمون. نسأل الله أن يوفقهم لمنع هذه الهجمة الشرسة من كثير من الصحفيين على الهيئات وعلى مناهج التعليم وعلى أهل الخير، وكذلك بعضهم تهجموا على مدارس تحفيظ القرآن وقالوا إنها تفرق الإرهاب. يعني معنى هذا طعن في القرآن، هذا يعمل في القرآن لا يصدق لك بكفرها. كيف يكون مدارس تحفيظ القرآن تفرق القرآن تفرق الإرهاب، حتى أن بعض الناس اغتروا وسحب أبناءه من مدارس تحفيظ القرآن. هذا من البلاء ومن المصائب من أسباب الفتن. الفتن يأخذ الفتن الرجع الإنسان يستمسك بدينه وأن يثبت على الحق، ونسأل الله الثبات عليه وأن يجاهد أهل الفسق الفساق يجاهدوا بالدعوة إلى الله والإنكار عليهم. المنافقون يجاهدون، الكفار يجاهدون، والمنافقون يجاهدون، والفساق يجاهدون، والشيطان يجاهد، والنفس قد لا يجاهد. جهاد النفس بتعلم العلم الشرعي ثم بالعمل ثم بالدعوة ثم بالصبر على الله، وجهاد الشيطان بدفع وساوسة الشبهات والشهوات، وجهاد المنافقين برد باطلهم وشبهاتهم، جهاد الفساق والرد عليهم. فلا بد من هذا، لا بد من الجهاد، يرد لسان الباطل وينكر المنكر على من تكلم بالباطل، ويدافع عن الحق وعن الأئمة وعن العلماء وعن أهل الخير وعن دعوة الدعوات السلفية كدعوة الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، وأن نسأل الله أن يوفق أولادنا لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يقمع بهم الباطل وأهله، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
نعم عندك لا شو الموضوع شو قال الموضوع
قال ابن حجر رحمه الله تعالى تنبيه وقع في رواية أن يسام المخالف في لفظة أخرى رواية البخاري عن أبي بن إسماعيل عنه أفلا أخرجه، وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة، ووقع عند مسلم عن أبي حريث عن أبي أسامة أفلا أخرجه بحاء المهملة، وقال النووي كلا روايتين صحيح كأنها طلبت أنه يسيب ثم يقرب. قلت لكن لم يقع معا في رواية واحدة، وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة.
نعم في رواية فلا خلقت في رواية فلا أخرجت. نعم مرة في المسلم. نعم
وانفرج أبو كري في الرواية التي بالمهملة والقاعدة الجاري على القواعد أن رواية شاذة، وأغرب القرطبي فجعل الضمير في أحرقته للذيذ بالعشرة. قال واستفهمته عائشة رضي الله عنها عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر، فأجابها بالامتناع ونفسها على سبب وهو خلط وقوع الشرط بينه وبين اليهود لأجل العهد، فلو قتله لثارت فتنه كذا قال، ولا أدري ما وجه سعيد قتله بالإحراق، وأن لو سمع
ولا أدري
ما وجه سعيد قتله بالإحراق، وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن ضميره له
ما هو قتله بالإحراق، هو الإحراق للسحر فلا أحراق. نعم قولوا ان الروايه شاذه والحافظ النووي يقول انها صحيحة. ما واضح, ما يسلم الشذوذ, ما في شذوذ ولا في اشكال. فهذا اقرا خلصته. نعم. طيب ذكر مسلم لا في رواية مسلم, ثبت في رواية مسلم فلا أخرجته فلا أخرجته. المقصود أنها ما في شيء عليه يقين بأنها وهم. النووي حافظ الحافظ الحجر الحافظ حافظ النووي قال كلاهما صحيح وثابت في المسلم الأصل الصحة والسلامة. نعم صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال.
شغف العين.
باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر, يفر بدينه من الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الترجمه: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. هذه الترجمه جاءت في اخر الروايات, وفي روايه النسفي سقطت هذه الترجمه, وتكون هذه الحديث تابعه للترجمه السابقه: باب وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وهذا هو الاولى سقوط الترجمه, تكون الحديث تابع لقوله: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. والدليل على هذا أن البقية الأحاديث ليس لها علاقة بالغنم, كلها في الدواب. وكذلك الترجمة التي بعدها نفس الترجمة, الترجمة التي بعد هذه باب نفس الترجمة, باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, كذلك أيضا كذلك تابعها. ثم الترجمة التي بعدها كرر: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. كلاهما الصواب أنه الحديث تابع لقوله: ما من دابة تتعلق بالدواب. ولذلك على هذا يكون المؤلف رحمه الله البخاري رتب, بدأ أولا في كتاب بدء الخلق بخلق العرش والكرسي واللوح والقلم, ثم خلق السماوات والأرض, ثم خلق الملائكة, ثم خلق الجنة, ثم خلق النار, ثم خلق إبليس وجنوده, ثم خلق الدواب, ثم خلق آدم وذريته. فعلى هذا تكون هذه الترجمة: باب خير مال المسلم غنم. الأرجح ما في رواية النسفي سقوطها, وكذلك الترجمة التي بعدها: باب إذا وقعت الذباب في شرب أحدكم, الراجح سقوطها, كل حديث بعده تابعة. وكذلك الترجمة التي بعدها الثالثة كرة: باب إذا وقعت الذباب في شرب أحدكم, الراجح سقوطها, تكون الحديث كلها تابعة للدواب لما يتعلق بالدواب. ثم بعد ذلك يأتي كتاب حديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته. وهذه الترجمة معقولة ترتيب هكذا: خلق الكرسي العرش والكرسي واللوح والقلم, ثم خلق السماوات والأرض, ثم خلق الملائكة, ثم خلق الجنة, ثم خلق النار, ثم خلق إبليس والجنة, ثم خلق الدواب, ثم خلق آدم وذريته وأحد في الأنبياء. ولا معنى لها التراجم هذه. مدعي على هذا أن التراجم لحديث ليس لها تعلق بهذه الترجمة إلا حديث واحد, حديث الأول, وكذلك الترجمة الذي بعدها. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري فيه بيان ما يكون في أوقات الفتن, وأنه في أوقات الفتن لا بأس أن يفر الإنسان بدينه من المدن والقرى ويسكن في البراري وشعث الجبال. ولهذا قال أنه يوشك يعني يقرب أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعث الجبال, يعني رؤوس الجبال ومواقع القصر يعني المطر, يفر بدينه من الفتن. وهذا إنما يكون عند فساد الزمان, فإذا حصل منذ أزمنة ويحصل في المستقبل, وهذا إنما يكون إذا لم يكن هناك جمع ولا جماعة ولا خلق علم ولا
آمر بمعروف ولا نهي عن المنكر وخاف الإنسان على دينه من الفتن فإنه يفر من المدن والقرى ويسكن في البراري والصحاري يكون معه غنم يصلي ويعذر ويعبد ربه حتى يستمر الفتن. أما إذا كان المدن فيها صلوات فيها جمعة وجماعة فيها خطبة الجمعة وعلى كل أسبوع فيها وعظ فيها حلق الذكر فيها أمر معروف عن المنكر فيها الخير فإنه لا ينبغي الإنسان يسكت في القرى بل إن هذا عليه الوعيد الشديد ما يسكت في البراري عليه الوعيد الشديد من تعرض يعني يكون أعرابيا ويسكت المدن لأن هذا ترتب عليه مفاسد ترتب عليه ترك الجمعة والجماعة ترتب عليه الجفاء والبعد عن العلم الشرعي. فهذا الحديث يعمل به في أوقات الفتن إذا نزع الخير من المدن والقرى وخاف الإنسان عليه من الفتن ولم يكن في المدن جمعة ولا جماعة ولا خير وخاف الإنسان عليه من الفتن فإنه يفر من المدن والقرى ويسكن في البراري ويأخذ غنم ويسكن بها شعب الجبال والأودية ويكون في هذه الحالة البعد عن الناس أولى وأسهل من دينه. فيأتي هذا قول عند ذلك قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. استأنست بالذئب والوحوش لأن الذئب والوحوش ما كفتم عن دينه ولما صوت إنسان كاد أن أخسر الفتنة في دينه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. نعم نسأل الله السلامة والعافية من الفتن. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال
وهذا تابع لقوله ما من دابة في الأرض لأن الغنم من الدواء وهذا من الدواء. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم.
نعم رأس الكفر نحو المشرق يشمل المشرق الأقصى كالصين وخراسان والفرس فإن فيها الفتن المجوس فالفتن فيها شديدة ويشمل أيضا الشرق الأدنى العراق فإن فتنة التتار جاءت في العراق وفتنة الدجال يخرج منه كل بين الشام والعراق فتنة المعتزلة والجهمية كلها جاءت من جهة الشرق ويشمل شرق الجزيرة العربية نجد وما حدث فيه من الفتن فتنة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قاتله الصحابة والصديق حتى قتل وسجاح أيضا كذلك التي ادعت النبوة وبقية الجهات فيها فتن أيضا مثل الغرب فيه أيضا فتن لكن المشرق أشد وإلا في الغرب في فتن والآن في فتن الآن وهذا يختلف باختلاف الأزمة الآن الغرب في فتن الآن فتن كبيرة الآن كل من جهة الغرب الشرور جاءت الآن من قبل الغرب والقنوات الفضائية التي تبث الشر والفساد كلها جاءت أصلها من الغرب فليس معنى ذلك أن بقية الجهات ما فيها شر فيها شر المشرق والجنوب والغرب لكن المشرق في الغالب يكون أكثر فأشد لأن رأس الكفر نحو المشرق الفرس والمجوس كلهم في المشرق هو دليل على شدة كفرهم فلا سمي الشرق لأنه شرق بديع وكذلك يسمى شرق الجزيرة قبائل العربية في نجد ولهذا قال الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل أهل الخيل والإبل عنده فخر خيلاء تعاظم على الناس وافتقار لهم والفدادين أهل الوبر أهل الوبر يعني الوبر يكون في الإبل والصوفة في الغنم يعني عندهم تعاظم على الناس واحتقار لهم وإعجاب بأنفسهم وتكبر على الناس واحتقار لأهل الغنم لأنهم يستفيدون الخلق من الإبل فالإبل فيها قوة فيها شيطنة فالذي يلابسها يتأثر ويحصل لهم الخلقها القصوة والغلوة والشدة بخلاف أهل الغنم فإن الغنم سكينة في أهل الغنم لأن الغنم فيها سكينة وفيها هدوء فرائع أهل الغنم ورعاة الغنم يتأثرون بالغنم يكون عندهم سكينة وتواضع وذلة، وهذا واضح له. تجد أهل الغنم عندهم رقة وعندهم لين وتواضع، تجد أهل الخيل وأهل الإبل وعندهم تعاظم وفخر وخيلاء وإعجاب. ولهذا قال النبي: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. وهذا واضح، وذلك لهم يستفيدون من أخلاقهم. فرعاة الإبل يستفيدون القوة من الإبل والتعاظم والفخر والخيلاء، وأهل الغنم يستفيدون الوداعة والسكينة والتواضع من الغنم نفسه. ولهذا فإن الأنبياء رعوا الغنم ولا رعوا الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى غنم. قالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود.
نعم.
قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب كيف الداعي
وغلظ القلوب،
ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفجادين عند أصول أذهاب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر.
نعم. الإيمان يمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم. قد تقدم في الحديث أنهم قبلوا البشرى، وقال النبي: يقبل البشرى يا أهل اليمن حيث لم يقبلها بنو تميم. وفي اللفظ الآخر: يا إنهم أرق أهل اليمن، الإيمان يمان، أهل اليمن أرق أفئدة، يعني أن غشاء قلب الواحد منه رقيق، وإذا رق الغشاء أسرع دخول الشيء إلى ما وراءه. والمراد بأهل اليمن ليس مراد اليمن الجغرافي، بل المراد كل ما كان جنوب الكعبة يسمى يمن، يشمل عن جنوب المملكة كلها تسمى يمن، مغامد وزهران كلها تابع أهل اليمن، كل ما كان عن يمين الكعبة يسمى يمن. والمراد في ذلك الوقت، ولا يعني أنها في كل الأوقات، قد يكون في بعض الأوقات ليس عندهم رقة، وفي بعض الأوقات عندهم رقة، فإذا وجد هذا الوصف فهم مدخلها، سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. نقصد هذا وصف أغلب وصف لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتغير الوصف وقد يبقى في بعض الأزمنة. وكذلك الغلظة والشدة في غيرهم. قال هنا: ألا إن القصة وغلظ القلوب في الفجادين عند وصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وهي شرق الجزيرة في نجد هنا، وما حصل من الفتن فتنة مسيلمة وسجاع، وحصل من الغلظة والجفاء عند القبائل قبائل النجدية في ذلك الوقت ربيعة ومضر. وقد يستمر هذا الوصف وقد يزول، فيزول هذا الوصف لكنه في ذلك الوقت موجود، يزول في بعض الأوقات ويعود أيضا. فالمقصود الوصف، ما كان في هذا الوصف هو مذموم، كما أن الوصف وصف اليمن على اليمن يمان الإسراء إلى قبول الحق والرقة في القلوب، إذا كان هذا الوصف موجود فإن الثناء يبقى، وإذا زال الوصف يزول الثناء. نعم. العبرة بالوصف. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
نعم. هذا الحديث فيه في مشروعية السؤال له من فضله عند سماع صياح الديكة لأنها رأت ملكا، وفيه مشروعية استعاذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار. ولهذا قال النبي: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وهذا تعليل. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى الشيطان، يدل على أن الأحكام معللة خلافا للجبرية الذي يقول الرب يفعل مشيئته بلا حكمة. الرسول علم، قال: فإنها رأت ملكا، هذا علم. إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وذكر الداودي أن قال: يتعلم من الذكر خمس حصال، حسن الصوت والقيام في السحر والغيرة والسخاء وكثرة الجماع، هذه كلها موصوف بها الذكر، وذلك عنده صحة حتى أنه يؤثر الدجاجة على نفسه بالحب، إذا ألقي حب يؤثر الدجاجة على نفسه، هذا من سخاء وكرم. والديك له عناية في الأذان وتقسيم الليل والصياح في آخر الليل على ترتيب معروف لا يفارقه في الصيف أو في الشتاء، لأن آخر الليل تصيح، هذا من خصائصه. نعم، ولهذا جاء قال بعضهم جاء في حديث لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وجاء عند البزار سبب قول ذلك أن ديكا صرح فلعنه رجل فقال له ذلك لا تسب الديك. نعم نعم، لا يقول هذه الصفات، هذه الصفات متصل بها مصر، هذه الصفات يقول اتصف بها خلص خصال اتصف بها الديك. نعم، خمس خصال، هي الخمس خصال الثالثة من باب التبع والتغليب، وهو يدل على الفحولة، على الفحولة. نعم نعم.
يؤخذ منه استخدام
الدعاء عند حضور الصالحين تبرك به. لا لا لا، بس صحيح ليس له أصل. نعم، لا لا بس ليس صحيح، ليس صحيح، هذا استنباط ليس صحيح. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم
إيش خلوهم احتفى احتفى النفع الذكر تكلم عليها في الشارف في الحياة المهملة معروف سبق أنها خلوه تحيا. نعم، صار يعني حلوهم. نعم، في الحياة المهملة وبالحياة المهملة خلوهم من التحيا وحلوهم كذلك، يعني اتركوا وثاقهم، كان إذا مسكت الصبي اتركه، يعني حلوهم يعني حلوا وثاقهم كأنهم موثقين مسكين. نعم، أنا بالحاء يعني حلوهم اتركوا وثاقهم وخلوهم متقارب المعنى خلوهم وحلوهم المعنى متقارب، الحل والخل خله يعني اترك حله اترك وثاقه، إذا كنت ما قد مسكته اترك اعتبر حل. نعم حلوهم، نعم رواية حلوهم. نعم،
فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم.
نعم فحلوهم. نعم حلوهم هكذا فحلوهم. نعم يرحل حلوهم. طيب،
فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله.
نعم، وفي حديث مشهور هذا الأداب مع التسمية، إغلاق الباب مع التسمية، ومشروعية كف الصبيان عند جنح الظلام عند الغروب فإذا له ساعة من الليل يفركون. ومناسبة الترجمة أن الشيطان من الدواب، وما من دابة في الأرض. نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا
لا أراها لا يعني لا أظنها بالهمز بالضم لا أظنها أو لا أراها لا أعلمها، الرسول ظن قال هل عن ظن يعني لا أظنها إلا الفار. نعم،
وإني لا أراها إلا الفار إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفقرأ التوراة؟
أفأقرأ التوراة؟
فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟
أفأقرأ يعني نفسي. يعني أبا هريرة حدث كعب في هذا الحديث فقال كعب أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت. فكرر عليه كعب مرارا أسمعت؟ قال نعم سمعت. أنا أقرأ التوراة؟ أنا تظن أني أقرأ التوراة عجيبة من التوراة؟ أنا ما أقرأ التوراة، أنا أسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. إن تظن أني أقرأ التوراة لما تسألني؟ لا كعب الأحبار من أهل الكتاب أسلم. فكرر عليه كعب سمعت؟ قال نعم سمعت. فكرر عليه قال نعم يا أخي أنا ما أقرأ التوراة، أنا ما أقرأ التوراة عشان تسألني كذب، ما عندي الآن إلا قرآن السنة، كيف تقول لي سمعت من رسول الله؟ هذا معناه إنكار عليه، أنكر عليه. أنا فأقرأ التوراة يعني تظن أني أقرأ التوراة؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأر أنها أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فقدت وإن لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها لبن الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، يعني أن الفأر مسخ وأن بني إسرائيل مسخت فصارت فأرا، والدليل على هذا إنه يوضع لها ألبان الإبل لا تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاة تشرب، لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل، لأن بني إسرائيل لا يأكلون الإبل ولا يشربون ألبانها، لأن الإبل مما حرمها إسرائيل على نفسه كما قال الله تعالى كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل عليه الصلاة والسلام وهو يعقوب حرم الإبل على نفسه ونذر أن لا يأكل الإبل، هذا جائز في شريعتنا، أما في شريعتنا لا يجوز إنسان أن يحلف على شيء من الطيبات، وإذا حلف فإنه كفر عن النبي، قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحد الله لك فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لكن هذا جائز في شريعتنا. فدل هذا على أن الفار أمة من بني إسرائيل مسخت فصارت فأرا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ظن، ثم علمه الله بعد ذلك بأنها ليست الفار ليست الأمة المنسوخة، وإنما هي أمة من الأمم، لأن الأمة المنسوخة لا تعيش أكثر من 3 أيام، والأمة المنسوخة لا تنسي ولا يكون لها عفو. وجاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إن الأمة المنسوخة لا يكون لها نفس ولا عقل ولا تعيش أكثر من 3 أيام، فيكون هذا الحديث قاله النبي أولا قبل أن يعلمه الله بأن المنسوخ لا يعيش ولا ينسل ولا يعيش أكثر من 3 أيام، إنما قال هذا عن ظن، قال هذا عن ظن، ثم علمه الله بأنها الإفار ليست هي الأمة المنسوخة، وإنما الفار أمة من الأمم مثل القردة والخنازير أمة من الأمم، بنو إسرائيل مسلم القردة والخنازير، ولكن ليس هم القردة والخنازير الموجودة الآن، مسلم القردة والخنازير 3 أيام ثم ماتوا ولم يكن لهم عقل ولا نفس، أما القردة والخنازير الموجودة فالأمة، القردة أمة من الأمم والخنازير أمة والكلاب أمة والفار أمة. فهذا قاله النبي أولا قبل أن يعلمه الله أن المنسوخ لا ينسل ولا يعيش أكثر من 3 أيام، ثم علمه الله فأخبر أن الفار أمة من الأمم وأن ليست منسوخة. نعم ايش ما اسمع السؤال. هنا هي الكفرة هي لأن أبعهم نسخوا غيرة من الخنازير، الكفرة نعم يقالها، أما المسلم ما يقال لهم الكلام. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزر ألف ويسر ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب أن أم شريك رضي الله
عنه. تكلم عندك ضبطها عندك
نعم الأصل هكذا، لكن ما تكلم عليه الشارع. الأصل شريك يكون بالفتح، شريح شريك شرحي بالفتح، وشريح يكون بالضم، هذا القاعدة. شريك شرحي، نعم المعروف أنه أم شريك، هذا المعروف شريك معروف، هذا الأصل.
أم شريك اسم الرهيبة المعجبتين مصرحة،
ما وضف شريك؟
قال هذا وضف شريك،
لا غزية، اسمها ايش؟ غزية، مو صغر الشريك، اسمها ايش؟ غزية، التصوير غزية، لا شريك، ام شريك، لا معروف ام شريك الله، نعم، ان ام شريك، نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب ان ام شريك رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
نعم. والوزغ والأوزاغ جمع وزغ، والوزغ هو يسمى الضاطورة والمعروف الآن، سمي فويسق لخروجه عن طبيعة غيره بالإيذاء، لأنه بوضع ما فيه من السم في الإناء وغيره، فمن فسته أنه يضع السم في الإناء أو في الطعام يبزق فيه، يضع السم فيه، هذا فسق، وفسق معناه الخروج، الخروج عن طبيعة غيره بالإيذاء. في الحديث الآخر يقول النبي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرب، الفأرة والحداء والغراب والأبقع وكلب العقور والحداء، فهؤلاء سمينا فواسق لخروجهن عن طبيعة غيرهن بالإيذاء، ومنه الفأرة تسمى فويسقة بكثرة إسهالها وخروجها عن غيرها بالإيذاء، وكذلك الوزغ ثم فويسق لخروجها عن طبيعة غيره بالإيداء بوضع السم في الإناء وغيره، ولهذا أمر بقتل الوزغ. وجاء في الحديث الآخر في مسلم فضل من قتله، وأن من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا الحسنات، ومن قتله في الضربة الثانية فله أقل، له 100 حسنة أو 50 حسنة، في الضربة الثانية له أقل من ذلك. ومن فسقه أنه كان ينفخ في النار التي أبرمت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من بعيد، لكن مخبت الآن ونفخ ما يكون ما هو فيه، لكن يريد ينفخ النار من بعيد، فسقه والشر الذي فيه ينفخ من بعيد، مع أنه نفخ ما هو مفيد الآن ولا هم مشعل النار، لكن من فسقه الذي طبع عليه صار ينفخ، ينفخ النار.
حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا
هذا السعد الصادم من الدواء، باب وما من دابة في الأرض إلا على الله داخل في الدواء. نعم.
حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. تابعه حماد بن سلمة أخبرنا أسامة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
نعم، وهذا سبق أمس الحديث أنه قال اقتلوا ذو الطفيتين، وهو نوع من الحيات في ظهره خطان، قال ذو الطفيتين في ظهره خطان، وأما الأبتر هو قصير الذنب ومقطوع الذنب، والسبب يقتلان في البراري والبيوت. سبق بالأمس أنه في الحيات في البيوت لا تقتل حتى تنذر ثلاث أيام خشية أن تكون من الجان، إلا ذي الطفيتين والأبتر فإنه يقتلان في البراري وفي البيوت لشدة ضررهما وفسادهما وضررهما، كما جاء في الحديث من أول كما سبق أنهما يطمس البصر ويصيب الحبل، يطمس البصر يعني إذا يعني من شدة ثم إذا رآه الإنسان طمس بصره عمي يعمى مجرد رؤيته، ويسقط الحبل يصيب الحبل إذا رأت الحامل سقط الحبل مجرد رؤيته. واللفظ الآخر كما في الحديث الماضي يطمس البصر ويستسقط الحبل، هنا قالوا يصيب الحبل، والحبل الحمل، الحمل، نعم.
نعم
يقتل بطريقة بطريقة لا يراه لأنه كانه إذا رآه لأنه إذا صلب الإنسان له ورآه هو إذا رآه الإنسان هو إذا رآه الإنسان يقتل في مكانه وفي جحره نعم أو بأي طريق أو يقتل مثلا بالسم أو بأي طريق بدون مقابلها يضع على السم يضع على السم أو يعمل أو يكون إذا كان له مكان خاص في ماء أو يضع له شيء شرك وحباله تصيبه وتقتله بأي طريقة الإنسان يتحين الإنسان في قتله الحاجة هم الاختراع لا هو الله الأقرب والله مجرد رؤية بالعين يخرج من عينه يعني شيء سبي قال لا يرى مثل العين كما أن صاحب العين يصيب الإنسان بعينه وما خرج شيء ولا يصيب شيء مجرد ما يراه مرة حديث العين مجرد ما يرى الإنسان يصيبه في عينه فكذلك مجرد ما يراه يصيبه في عينه مثل العين العائن تخرج من نفسه نفس يعني مقارن للشر مجرد ما يراه ويتعامله وكذلك هذا ذو الطفلتين والأب مجرد ما يراه ويتعامله يسيبه من بعد مجرد رؤيته بعينه مثل العائن كما سبق معنا في اسم المسلم أن العائن إذا أصاب الإنسان بعينه أنه أول عليه أن لا يقتل عليه أن يبرك عليه أن يذكر الله دائما إذا كان يخشى على نفسه من العين وعليه بعد ذلك إذا أصاب يرقيه الرقى الشرعية يبرك يؤخذ منه شيء وسبق قلنا إنه إذا أصاب بعينه واعترف أنه متعمد أنه يقتل قصاصا وإن كان خرجت من العين بدون اختياره فعليه الأدية يكون قصد خطأ وأن ذكر العلماء أنه الإنسان المعروف بالعين يحبس في بيته ويجرى له مرتب بيت المال ولا يصلي جمعة ولا جماعة لئلا يصيب الناس بضرره إذا كان الذي يأكل كراثة وبصل ممنوع من الصلاة لئلا يؤذي الناس هذا يؤذيهم بالقتل يقتل الناس يمنع إذا عرفه يحبس في بيته ويجرى له مرتب ولا يحتفظ بالناس فكذلك أيضا هذا للطفيتين والأبثر مجرد ما يرى الإنسان يخرج من عينه يعني سم وإن كان لا يرى بالعين ويصيب نعم
يكثر بعض أهل العلم هذا الحيات أن نوع من الحيات يقذف السم في عين ابن آدم
كيف؟ نعم محتمل يقذف من بعيد ومحتمل أنه مجرد رؤيته مثل ما يراه العائن جاء الله في هذا فيها الآفتة يطبس البصر ويستسر الحبل حبل المرأة الجنين يسر ها يلتبس ها يلتبس أما الروايات تسر بعضها بعض التباس معنى الطبس معنى واحد
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال
سلخ حية يعني جلد حية
فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه
فهذا ظاهر أن الأبتر هو ذي الطفلتين سبق في تجمع السبق أن الأبتر حية مستقلة وأن ذي الطفلتين حية أخرى فالأبتر هو قصير الذنب أو مقطوع الذنب وذي الطفلتين الحية التي في ظهرها خطان وهما حيتان لكن الحديث قال لا تقتل الجنان يعني من الجن، لأنها يعني تكون من الجن هذه لتكون في البيوت، يختار تكون من الجن فلا تغسل حتى تنذر 3 أيام و3 مرات، فإذا ظهر طالب هذا قتل، هذا إذا كانت في البيوت. أما إذا كانت في البراري فإنها تقطع على كل حال إلا الأبتر والطفلتين فيقتل ولو كان في البيوت بشدة شره وضرره، ولو وجد في البيوت لعظم ضررها وشرها، لعظم ضرر هاتين الحلتين حيتين وشرهما وفسادهما، فإنه يقتلان مطلقا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الضرر، قال فإنه يسقط الولد، هذا معنى قوله يسقط الحلل، الولد الذي في بطن أمه يسقط، ويذهب البصر فاقتله، يعني على كل حال في البراري وفي البول. نعم نعم، الصواب انهما اثنان حيتان. نعم هذا الحديث يفسر الحديث السابق، الحديث السابق كلها فيها ان ذو الطفلتين حيه مستقله والابصر حيه مستقله اخرى. نعم.
حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها.
نعم، يعني إلا بعد الإنذار، لأن نهى عن قتل جنان البيوت يعني الحيات، لأن قد تكون من الجن، فلهذا تنذر 3 أيام أو 3 مرات ينذرها، يقول أخرجي عن هذا المكان، ليس هذا مكان لك، إن خرجت فسوف أقتلك، ينذرها 3 مرات أعوذ بالله منك. فإذا ظهرت 3 مرات أو بعد الإسكان 3 مرات فإنه يقتلها. وسبب هذا أن قصة الأنصاري، أن أنصاريا شابا تزوج وكان حادث عهد بعرس، فلما جاء ليدخل البيت وجد امرأته بالباب، فمن غيرة أهوى بالحرب عليها، يعني كيف تقفي، فقالت اصبر انظر ما الذي أخرجني، فلما دخل وجد حية ملتوية على فراشه فانتظمها بالرمح، فصرع الرجل سمع على ظهره طقطقة، فلا يدري أيهما أسرع موتا، الشاب أو الحية التي انتظمها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عمارا فأنذروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، جاء هذا وجاء هذا، جاء ثلاثا إذا ثلاث مرات في 3 أيام كنا أحوط.
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حدثنا
هذه الترجمة سقطت من رواية غير السرخص، وهي أولى تكون تابعة لما قبلها، تابعة ترجمة الدواب، الأرجح سقطت الترجمة هذه، تكون هذا الحديث كله تابع والباب هما من دابة في الأرض. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحرم، الفأرة والعقرب والحدي والغراب والكلب العقور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء.
نعم، هذا الحديث بالسندين فيه أن هذه 5 تقتل في الحل والحرم، 5 فواسق قلنا في الحل والحرم، وهي الفأرة والعقرب والحلية والغراب والكلب العقور. والحديث ابن عمر 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. في الأول الحديث الأول وصل بها 5 فواسق والثاني 5 من الدواب، وهذا هو الشهادة ترجمة الدواب. سميت فواسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإله، ومنه سمي العاصي فاسقا لخروجه عن وصف المؤمنين من الطاعة المعصية، وكذلك الكافر يسمى فاسقا لخروجه عن الإيمان إلى الكفر، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الكافر فاسق فسوق كفر لخروجه من الإيمان إلى الكفر، والعاصي فاسق فسوق معصية لخروجه من الطاعة إلى المعصية، وهذه الدواب فاسق لخروجه عن طبيعة غيرها بالإيذاء. الدواب الأخرى ما تؤذي، الغنم والدجاج والطول ما تؤذي، لكن هذه الخمس تؤذي، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ويقاس عليها كل مؤذي، يقاس عليها كل مؤذي، الذباب يؤذي، ومن وقع الأذى منه، فإذا كان القط يأكل الدجاج ويؤذي ولا يدفع سر البقص يقتل، لأنه مؤذي، يقاس عليها كل مؤذي، من وقع الأذى منه ولم يدفع إلا بالقتل يقتل، مثل هرة أو نملة تؤذي. وهذه الفواسط الخمس الأذى فيها ظاهر، فالحية أذاها تلدغ، هذا أذى، وكذلك العقرب تلدغ، والفأرة تخرب، تخرب ما في البيت، تقرض الأشياء، تقرض الثياب تخرقها، وتجر الفتيلة، فتيلة السراج على أهل البيت، كل شيء تفسده فهي فاسد. والغراب كذلك فاسد، يأكل حب الزرع، سنبل الزرع، وينقر دبر البعير، جرح البعير، إذا البعير كان في جرح في ظهره واندمل وتماثل للشفاء ينقر من جديد بخبثه، ينقر حتى يخرج الدم، حتى يجرح برا أخرى، هذا من فسقه. والعقور يعقر الناس ويعضهم، هذا من فسقه. والحدية تخطف اللحم، وقد تخطف الصبيان، فكلها فواسط خرجها من طبيعه بعيدة مؤذية، فلهذا أمر بقتلها في الحل والحرم. والمحرم والحلال لهم حق قتلها، كلهم يقتلونها. نعم نعم، يتخص القتل، نعم نقص قتلها مقصود، لا بأس. نعم، إذا كان مؤذي فإنه يقتل، أما إذا كان غير مؤذي فلا، إذا عاد يقتل ولم ينتفع عداه إلا بالقتل، أما إذا لم يحصل هذا فلا. نعم، هو يزق كذلك يقتل لأنه فاسق، نص النبي عليه فاسق مشارك لها في الوصف. نعم،
حدثنا مسدد
أسد يضع السم، يقذف السم في الإناء في الطعام وفي الشراب، يعظم منها الفسق. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأجنسوا الأبواب وأكفئوا صبيانكم عند المساء.
واكفتوا، واكفتوا صبيانكم بهمزة وصف وكسر الفاء بعدها مثنات، ويجوز ضم الفاء، يعني اكفتوا، اكفتوا صبيانكم عند المساء، يعني ضموهم إليكم وامنعوهم من الحركة، اكفتوا أو اكفتوا، يعني ضموهم إليكم وامنعوهم من الحركة. نعم، لا لا، اكفتوا خطأ طبعا.
قال: خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخصبة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما استرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين.
نعم، وهذه في الشهادات النبوية، وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام، نصح لأمته في دينهم ودنياهم، حتى ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بالصحة أرشد إليه عليه الصلاة والسلام: لا خير إلا جاء بهذا الدين ودل عليه، ولا شر إلا حذر. قال: عن خمروا الآنية، يعني غطوها الآنية، لأن الآنية إذا كان مكشوفة يسقط فيها تراب وحشرات وعيدان. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أنه هناك ليلة في السنة ينزل فيها الوباء، فلا يجد إناء مكشوفا إلا سقط فيه. يعني خمروا الآنية، يعني غطوها، سبق الحديث: ولو لم يجد أحد، ولو لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عودا، إذا لم يجد شيء يعرض عليه عود ويذكر اسم الله عليه، يكون هذا يقوم مقامه عند إذا لم يجد إناء شيئا يخمره به عرض عليه عودا وذكر اسم الله عليه. وأوفوا الأسقية، على استجام السقاء كالقربة وغيرها اللي يكون فيها الماء أو العسل أو اللبن، فمها أو يوكى، يعني يربط بالرباط، لأنه إذا سلك بدون رباط ينساب ما فيه من العسل أو من اللبن أو من الماء، وكذلك تدخله بعض الحشرات والعيدان. هذا من نصح عليه الصلاة والسلام، إكاء الأسقية يعني يربطها. وأجيفوا الأبواب، يعني أغلقوها، في الآخر واقف يقول أبواب فاذكر اسم الله يعني وقفت السجارة يعني يعوهم من الحركة عند المساء. فإن بيّن النبي العلق قال فإن الجن انتشارا وخطا جاء سبق الحديث أنه عند غروب الشمس ستسر الشياطين فيكف الصبيان حتى إذا ذهبت صحبة العشاء أحلوهم وأحلوهم ويدل على أن الشريعة معللة. قال فإن للشياطين انتشارا فإن للجن انتشارا وخطا تخطف تنتشر وتؤذي الصبيان. في رواية من الزواج وعطاء فإن للشياطين بدل الجن وأطفئ المصابيع عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا هو الشاهد باب الدواء فويسقة يعني من الدواء إطفاء المصابيح سبق النار إطفاء الأنوار فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وهذا لما كانت السرج عن طريق الفتيلة وهي الخرقة يوضع فيها في أسفلها دهن أو ودك وتشعل النار فيها. ثم لما وجد القاز صار الناس يجعلون قاز فإذا نام الناس السراج تأتي الفتيلة وتجر الفويسقة وتجر الفتيلة وتلقيها في الأرض والنار في طرفها فيحترق المنزل. ثبت عن أن احترق بيت بالمدينة على أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمت فأطفئ النار فإنها عدو لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الكهرباء الآن تختلف الآن فإذا كان ما في خطر يطفئ. أما ما يحتاج الإنسان مثل دفاية مثل مكيف شيء ما في خطر فلا بأس. أما ما في خطر مثل بعض الدفايات اللي تشرط الكهرباء ولها أصياخ ربما إذا سقطت تحصل ضرر يطفئ. نعم نعم عند الغروب ثم إذا فذهبت تحت العشاء يتركه. نعم.
حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا وإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه.
هذا الحديث هي الأمر بقتل الحية وهذه الحية السادسة تضم إلى الخمس الفواسط فتكون ستا وليس المرض من الحية الحصر تكون الحية زائدة على الخمس الفأرة والعقرب والثدي والغراب والعقور الحية السادسة تقتل لفسقها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها سمى شر بالنسبة إليها يعني قتل الصحابة لها شر بالنسبة إليها لكن ليس شرا في الواقع يعني لكن سمى شر بالنسبة إليها لأنه يعني يضرها وقتل فهي وقيت شركم وأنتم وقيتم شرها قتل شرها فلم تأذقكم وهي وقت شركم فلم تقتلوها. يقول تلقاهم في رسول رطب يعني كان السورة نزلت قريبا فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها ويتلفظ بها وريقه رطب بقراءتها. نعم نعم الحرم في الحل نعم هنا وحتى لو كان في حتى لو كان في غير مكة لأنها فيها الوصف وصف الفسق داخل بقوله يقتل في الحل والحرم المؤذي والفاسق يقتل حل وفي الحرم مطلقة دفع للأذى والشر. نعم نعم عبد الله بن مسعود لأن عاقبة من الصحابة. نعم
حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. ودخلت امرأة النار في هرة الفسببية في سببية المعنى دخلت النار بسبب هرة وفيه إثبات الأسباب والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة ينكرون الأسباب لأنهم جبرية ولهذا يقولون الأشاعرة يقولون الأكل ليس سببا في الشبع ولا والشرب ليس سببا في الري ولكن الله يوجد الأكل عند يوجد الشبع عند الأكل ويوجد الري عند الشرب